على محمد وآل محمد.
قال ويجوز النظر إلى وجه الأمة أي أمة الغير، وقلنا بأنه إذا كان يريد شراءها فلا شك في جواز النظر إلى وجهها ويديها بل إلى سائر محاسنها، وقلنا بأنه استدل بذلك تارة بأن عرض سيدها لها للبيع قرينة على رضاها بالنظر إليها، وتارة أخرى قد يستدل بالخبر الوارد أنه لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه. على كل حال، وهذا الخبر تضمن زيادة على النظر المس، ولذلك التزم بعضهم بجواز المس إذا كان مما يتوقف عليه رفع الغرر، رفع الغرر لمن عمن يريد أن يشتريها. على كل حال، ولكن كلامنا في الأمة في غير صورة إرادة شرائها، في غير صورة إرادة الشراء يجوز النظر إلى ماذا؟ إلى الوجه واليدين في غير صورة إرادة الشراء. لذلك قال ويجوز النظر إلى وجه الأمة أي أمة الغير ويديها. بل طبعا جواز النظر إلى الوجه واليدين لمن لا يريد الشراء قد يستفاد من خبر حبيبنا المعلى الخثعمي الذي قرأناه بالأمس، حيث قال إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت، فقال أما لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأما من لا يريد أن يشتري فإني أكره. والقدر المتيقن من إمذائه أنه أمذى من خلال النظر إلى وجوههن وإلى قلبيهن. على كل حال، فإني أكرهه ظاهر في ماذا؟ في جوازه على كراهته. على كل حال، بالنسبة للأمة يعني غير الحرة قالوا بجواز النظر إلى وجهها ويديها، أما بالنسبة للحرة فسيأتي الكلام أن من لا يريد الشراء يجوز له النظر الأولى ولا يجوز له تكرار النظر إلا لضرورة. هذا على قول، وقول آخر بحرمة النظر إلى الوجه والكفين مطلقة والمتعددة في المسألة. قال وكذا الذمية يجوز النظر إلى وجهها ويديها. طبعا الأخبار في ذلك متعددة بالنسبة لأهل الذمة، منها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن، يعني الشارع المقدس أسقط حرمتهن بهذا المقدار، بمقدار جواز النظر إلى ماذا؟ إلى شعورهن وأيديهن. بل وكذلك في الخبر الآخر لا بأس بالنظر إلى رؤوس النساء من أهل الذمة. بل فعلى كل حال، هذه الروايات دالة على أن الذمية لا حرمة لها، ويجوز النظر إلى وجهها ويديها، بل يجوز النظر إلى شعرها كذلك. قال وغيرها يعني وغير الذمية من الكفار بطريق أولى. وجه الأولوية أن الذمية لها نحو احترام عند الشارع، وإن كان الشارع أسقط احترامها بمقدار جواز النظر إلى وجهها إلى رأسها إلى شعرها إلى يديها، ولكن لها نوع احترام عند الشارع لأنه بسبب كونها ذمية فإنها محقونة الدم ولها بعض الحقوق في المجتمع الإسلامي اللي تذكر في باب الذمة. وأما الكافر غير الكافر غير الذمية فلا حرمة لها أصلا، فإن جاز النظر إلى الذمية وأسقط الشارع حرمتها بهذا المقدار ففي غير الذمية يكون جواز النظر ثابتا بطريق أولى. قال لا لشهوة، يعني جواز النظر إلى وجه الأمة ويديها وإلى وجه الذمية ويديها إنما هو في حال عدم كونه نظرا بشهوة. قال
أولوية شرعية ولا
بل
أولوية شرعية ولا
الأولوية، والأولوية هنا عرفية يعني بعد أن يطلع العرف على حكم أهل الذمة في الشريعة الإسلامية وحكم الكافر غير الذمي في الشريعة الإسلامية يتعدى مما دل على جواز النظر إلى الذمي إلى غيرها بطريقة أو على كل حال. قال لا يشمل نعم
تعديل الموضوع
يعد الحكم من مورده إلى غير مورده بالأولوية الوفية بالأولوية الوفية مثل ما نقول مثلا قال الله تعالى لا تقل لهما أف فإذا لم يجوز قول الأف بطريق أولى لا يجوز الضرب ولا يجوز تجوز الإهانة. فكذلك هنا إذا جاز النظر لنساء أهل الذمة اللي هن لهن نوع احترام عند الشارع فجواز النظر إلى غيرهن مما لا احترام لهن أصلا عند الشارع بطريق أولى. قال لا لشهوة لا لشهوة قيد فيهما يعني قيد في الأمة وفي الذمية في الأمة وفي الذمية بل. والوجه في هذا التقييد أيها الإخوة أن مع إطلاق الروايات هو انصراف الروايات عن مثل النظر عن النظر الذي يكون بشهوة وبتلذذ انصراف الروايات عن النظر الذي يكون نظر ريبي أو نظر شهوة وتلذذ. لأن هذه الروايات شيخنا في مقام رفع الحرج عن المؤمنين الحاصل بتحريم النظر إلى هؤلاء مع كثرة الابتلاء بهن وعدم تستويهن. فلا يكون للروايات إطلاق شامل لما لو كان النظر بضريبة أو بتلذذ. لا ظاهر الروايات أنه هذا النظر اللي يضطر إليه الإنسان عادة بسبب كثرة الابتلاء بهؤلاء بالإيمان وبأهل الذمة وعدم تسترهن غالبا هذا النظر اللي هو النظر المعتاد أجازه الشارع من جهة لعدم الحرمة للذميات ومن جهة رفعا للحرج عن المؤمنين. وأما أن يكون بريبة وبتلذذ فلا شك أن الدليل منصرف عن مثله فضلا يعني عما دل على حرمة أن يستثير المكلف شهوته بغير الطرق المحللة. كل المؤمنين يغضوا أبصارهم لا يغضون بل إلا على أزواجهم أو الملكات أيمانهم. البعض يستفيد من هذه الآية ونظائرها أن كل استمتاع جنسي يجب أن يقطع المكلف النظر عنه ما عدا الاستمتاع المحلل وهو الاستمتاع بالزوجة أو بالأمة اللي هي ملك اليمين. وكل استمتاع جنسي خارج عن إطار الاستمتاع بالزوجة أو بالأمة فهو محرم حتى لو كان بالنظر حتى لو كان بالنظر. على كل حال قال لا لشهوة قيد فيهما ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما عدا العورتين. طبعا المسألة الآتية أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى مثله ما عدا العورتين ويجوز للمرأة أن تنظر إلى مثلها ما عدا العورة. وهذه المسألة تكاد تكون من ضروريات الفقه فضلا عن أنه تشهد لها جملة من النصوص كالنصوص الواردة في تغسيل الرجل بمثله عند الموت وأنه يكفي إلقاء خرقة على عورته ليستر العورة بها ويجوز له تغسيله مع إلقاء خرقة على عورته مع أن هذا التغسيل مستلزم للنظر إلى جميع الجسد ما عدا العورة. وكذلك بالنسبة لتغسيل المرأة لمثلها. على كل حال المسألة من الأمور الواضحة في الفقه بس طبعا بشرط أن لا يكون نظر المماثل إلى مماثله ما عدا العورة بشرط أن لا يكون نظر شهوة أو نظر ريبة وإلا فإنه يحرم. حتى لو نظر المكلف إلى حجر فرضا نظر ريبة فإنه يكون محرما.
يقول بعد الشهوة قيد فيهم الذمية الظاهر
بل في الذمية والأمة
والكفار يعني
بل
والكفار شنو
لا يعني هو في مقام توضيح القيد اللي ذكره الماتن. خذ الماتن ما ذكر سائر الكفار ذكر الأمة والذمية. الكفار ذكروا غير يعني وغير الذمية ذكرت في كلام الشارح والشارح الآن في مقام إرجاع القيد الوارد في كلام الماتن. فالماتن فقط ذكر الذمية والأمة. وإلا كذلك في الكافرة غير الذمية لا يجوز النظر بشهوة. بس لأن القائد ورد في كلام المتن ولم يذكر في كلام المتن سوى الذمية والأمة. بل النظر لأجل الاستجاب لأجل تحريك الشهوة والانتفاض. بل أما لو فرضنا أن النظر لم يكن الداعي إليه الانتفاض وتحريك الشهوة وإنما كان الداعي إليه أمر آخر فيجوز. فلو اتفق حصول الانتفاض والشهوة عند ذلك ماذا يكون على المكلف أن يغض بصره. قال ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما عدا العورتين خب إجماعا لعدم جواز نظر المماثل إلى عورة مماثله رجلا كان أو امرأة. قال وإن كان المنظور شابا حسن الصورة يعني حتى لو كان الرجل المنظور إليه شابا حسن الصورة لإطلاق ما دل على جواز النظر طبعا لا لريبة بشرط أن لا يكون النظر نظر ريبي. وهو نظر الريبي كما قلنا نظر الريبي هو النظر الذي يخاف معه الافتتان. طبعا هذا لأنه كان في الجاهلية خب التشبيب بالغلمان وما شابه ذلك موجود. فلذلك نبه الماتن على مثله أنه حتى لو كان المنظور شابا حسن الصورة فالنظر إليه جائز إلا أن يكون النظر والعياذ بالله نظرا نظر ريبة يؤدي إلى الافتتان يحتمل تأديته إلى الافتتان به إلى الوقوع بالحرام كاللواط أو غيره من المحرمات والعياذ بالله. فعند ذلك يحرم مثل هذا النظر لأن المكلف مأمور بحفظ نفسه عن المحرمات التي تجعله في معرض العقاب الأخروي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم بالدرجة الأولى وأهليكم بالدرجة الثانية نارا وقودها الناس والحجارة. قال لا لريبة وهو خوف الفتنة ولا تلفظ. نظر الرجل إلى مماثله إذا كان بتلفظ أو ريبة محرم أما مع عدم التلفظ والريبة فإن هذا النظر يكون جائزا باستثناء العورة كما ذكرنا. قال وكذا تنظر المرأة إلى مثلها كذلك يعني تنظر المرأة إلى مثيلتها إلى جميع جسد مثيلتها ما عدا العورة للإجماع القائم على ماذا على حرمة النظر إلى العورة. وكذلك يجب أن يكون هذا النظر لا لريبة ولا لتلفظ وإلى غير العورة. فيجوز هذا النظر عند ذلك حتى لو كانت المنظور إليها فتاة حسنة وجميلة المنظر. على كل حال قال والنظر إلى جسد والنظر عفوا ويجوز النظر يعني إلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا. بل يعني هسه باطنا وظاهرا يعني سواء ما يظهر من الجسد عادة أو ما يستر من الجسد عادة. يعني يجوز للرجل أن ينظر إلى جميع جسد زوجته حتى العورة حتى العورة. لذلك في الرواية أحدهم يسأل الإمام أنه يجوز له أن ينظر إلى جسد زوجته عارية فيقول له الإمام وهل اللذة إلا ذلك. نعم يكره النظر إلى العورة بخصوصها كما تقدم معنا وتتأكد الكراهة حال الجماع كما تتأكد الكراهة فيما لو كان النظر إلى باطن الفرج هي تقدمت معنا. وإلا على مستوى الجواز فإنه ماذا فإنه جائز من النظر إلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا
بس الباطن
بل ويمكن بل ويمكن تفسير الظاهر بما ذكرناه في بعض الدروس الباطن بما ذكرناه من بعض الدروس السابقة. يعني حتى باطن جسدها لو انكشف الباطن يجوز النظر إليه كداخل الفم مثلا باطن الفم فهذا من البواطن يجوز النظر إليه. أو لو كان على كل حال جسدها مشقوقا أو مفتوحا لأي علة أخرى فيجوز النظر إلى الباطن. كل ذلك طبعا لإطلاق الأدلة دل على جواز نظر الرجل إلى جسد زوجته لإطلاق الأدلة. قال وكذا والنظر إلى جسد الزوجة ظاهرا وباطنا وكذا أمته غير المزوجة والمعتدة. يعني كذلك كما يجوز للنظر أن للرجل أن ينظر إلى ظاهر وباطن جسد زوجته يجوز له أن ينظر إلى ظاهر وباطن جسد أمته اللي هي مملوكة له بملك اليمين يغض أبصارهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. خب أمته كذلك بحكم الزوجة فهو يستحلها بملك اليمين ويجوز له أن ينظر إلى ظاهر وباطن جسدها بشرط أن لا تكون متزوجة وأن لا تكون معتدة لأن المعتدة ماذا في حكم الزوجة يعني المعتدة في حكم الزوجة كما بل المعتدة في حكم الزوجة حتى تنتهي العدة وتبين وتنفسخ العلقة الزوجية. طبعا الرجعية بيترتب المعتدة البعض ذهبوا في المطلقة رجعيا إلى أنها زوجة حقيقة ولذلك لو مات الزوج في أثناء العدة ترث إلى غير ذلك.
من سؤالك إن الجميع ممكن يطلع معتدة
بل حتى تنقضي العدة لأنه انفساخ العقد موقوف على انقضاء العدة. قال وكذا أمته غير المزوجة والمعتدة فإنها إذا كانت مزوجة أو معتدة يعني في حكم المزوج فلا يجوز عند ذلك النظر إليها. طبعا الروايات دلت على هذا الحكم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج مملوكته عبده يعني عنده أمة فيزوجها لعبده أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال. فالرواية دليل قبل التزويج كما يجوز للسيد أن ينظر إلى جسد أمته كذلك يجوز للأمة أن تنظر إلى جسد سيدها. الكلام أنه بعدما زوجها تقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال فكره ذلك وقال قد منعني أن أزوج بعض خدم غلامي ذلك يعني هذا الأمر منعني من أن أزوج بعض خدمي يعني بعض الجواري التي عندي أن أزوجها لغلامي لأنني إذا زوجتها لغلامي فلا يمكنها بعد ذلك أن تقوم أمامي على الحال التي كانت تقوم بها أمامي قبل تزويجها للغلام. فإذا كانت معتدة وبحكم الزوج أيضا يجري عليها هذا الحكم فلا يجوز لسيدها النظر بعد إلى جسدها. قال وبالعكس يعني وبالعكس أي أن الأمة غير المتزوج وغير المعتدة يجوز لها النظر إلى جسد مولاها ظاهرا وباطنا حتى العورة وكذلك المرأة يجوز لها النظر إلى جسد زوجها ظاهرا وباطنا حتى العورة. قال ويكره إلى العورة فيما يعني يكره النظر إلى العورة في الزوجة وفي الأمة لما تقدم معنا من كراهة النظر إلى العورة وتأكد الكراهة حال الجماع كما حال مين اللي قال لي أنه لغة مضبوطة الجماع الشيخ باقر بل حسب نقل الشيخ باقر أنا ما تمكن أراجعها بس أن اللغة الفصحى هي الجماع بالكسر وأن الجماع غير صحيح جداً على كل حال فتأكد الكراهة حال الجماع وحال كون النظر إلى باطن الفرج. قال وإلى المحارم يعني ويجوز النظر إلى المحارم كما يجوز النظر إلى بدن الزوجة فإنه يجوز النظر إلى المحارم خلى العورة يعني ما عدا العورة طبعا بالقيود المتقدمة يعني أن لا يكون النظر والعياذ بالله بريبة أو بشهوة وتلذذ. قال وإلى المحارم وهو يعني والمراد من لفظ المحارم من يحرم نكاحهن مؤبدا، يحرم نكاحهن مؤبدا بنسب كالأم والأخت والعمة والخالة والجدة أو رضاع، وسيأتي في محله بأي شروط ينشر الرضاع الحرمة، أو مصاهرة، لأنه إذا مثلا إذا تزوج الرجل البنت بمجرد أن يعقد على البنت تحرم عليه أمها حرمة أبدية وتصير محرمة عليه وتصير محرما بالنسبة إليه. بل لا، إذا عقد على الأم لا تحرم البنت إلا إذا دخل الأم، أما في البنت فبمجرد العقد تحرم الأم عليه. قال خلا العورة، وهي هنا أي العورة المقصود منها هنا في هذا الباب القبل والدبور، القبل والدبور. بل وقيل تختص الإباحة بالمحاسن، بالنسبة للمحارم يا أخوان قلنا يجوز النظر إلى جميع الجسد ما عدا العورة، ولكن ثم تقول بأن الإباحة في المحارم تختص بماذا؟ بالمحاسن فقط. خب مدرك هذا القول؟ قال جمعا بالمحاسن، ونحن فسرنا المحاسن في مواضع، مواضع الزينة اللي هي خب العنق ومقدار من الصدر، موضع الكلاب، الزندان، موضع السوار، الساقان، موضع الخلخال. على كل حال قال وقيل تختص الإباحة بالمحاسن جمعا بين قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يا أخوان، هذه ماذا؟ الآية مطلقة، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، صحيح؟ فإذا ما خلا الزوجة والأمة المؤمن مأمور بغض بصره مطلقا، هذا الإطلاق يشمل حتى المحارم، فصار بدنا نشوف مقدار ما خرج من تحت هذا الإطلاق معروف. من جهة عندنا إطلاق قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ومن جهة أخرى عندنا ماذا؟ عندنا قوله تعالى جمعا بين قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وبين قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فالآية الأخرى لم تجد إبداء الزينة إلا للبعل. بماذا فسرت زينة البعل يا إخوان؟ في الرواية فسرت زينة البعل بتمام جسد، فيكون مقتضى الجمع بين الآيتين أن غض النظر واجب وإبداء تمام الجسد لا يجوز إلا لمن؟ للبعل. فبمقتضى الجمع بين الآيتين أنه لا يجوز ماذا؟ لا يجوز طبعا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر إلى آخر الآية. ففسرت الزينة في الآية زينة البعل بتمام الجسد، وزينة المحارم بماذا؟ بالمحاسن، بالمحاسن اللي هي المواضع اللي ذكرناها. فالاستدلال بالآيتين يا أخوان بضميمة ما روية في تفسير الآيات، مو بالآيتين وحدهما. المرمي في تفسير الآية هو ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره طبعا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، السيد المحشي قال واستدل له بخبر أبي الجارود المروي في تفسير علي بن إبراهيم عن أبي جعفر عليه السلام. طبعا يا أخوان تفسير علي بن إبراهيم كما تعلمون هو تفسير يرويه علي بن إبراهيم القمري بإسناده عن الصادق عليه السلام، ولكن يوجد في هذا التفسير الذي وصلنا تفسير علي بن إبراهيم القمري يوجد روايات يرويها أبو الجارود عن من؟ أبو الجارود زياد بن المنذر اللي هو زيدي يرويها عما يرويها عن الإمام الباقر عليه السلام. لذلك يظهر من هذا التفسير الذي وصل إلينا تفسير علي بن إبراهيم الذي بين أيدينا أنه خليط بين تفسير أبي الجارود زياد بن المنذر الذي يرويه عن الباقر عليه السلام وبين تفسير علي بن إبراهيم القمي الذي يرويه عن الصادق عليه السلام. على كل حال في رواية أبي الجارود عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال عليه السلام هي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار والشاهد في قوله وين؟ في قوله والزينة الثلاثة زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج. فأما زينة الناس فقد ذكرها. شو هي زينة الناس؟ الثياب ساتر البدن الكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار. مو موضع السوار؟ السوار. قال فأما زينة الناس فقد ذكرنا وأما زينة المحرم فموضع القلادة فيما فما فوقها. موضع القلادة يعني يستلزم انكشاف مقدار من الصدر مع العنق. فما فوقها مو فما تحتها فما فوقها. فلا يجوز النظر إلى الثديان مثلا وإلى البطن. واضح؟ قال والخلخال وما سفل منه. الخلخال اللي هو يكون في الساق وما سفل منه ما تحته. فلا يجوز النظر إلى الفخذين مثلا. واضح؟
الدلو محمد
بل بل فموضع القلادة فما فوقها والدلج فما دونه والخلخال وما سفل منه. الدلج الآن فاتني معنى الدلج. على كل حال والخلخال وهو من مما تتزين به النساء والخلخال وما سفل منه. وأما زينة الزوج فالجسد كله. فإذا هذه الآية بضميمة. طبعا الآيات متصلة كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلى قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فهذه الآيات بضميمة الرواية الواردة في تفسيرها يا أخوان استفاد منها بعض الأصحاب أنه لا يجوز النظر بالنسبة للمحرم إلا إلى المحاسن ولا يجوز النظر إلى جميع الجسد ما عدا العورة. يعني ليس حكم المحرم كحكم الزوجة ولكن الذي يسهل الخطب أن سند الرواية ضعيف. الرواية رويها زيادة بن المنذر وهو لم يوفق أبو الجارود من الجهة فهي ضعيفة الإسناد. وثانيا لم يعمل مشهور الأصحاب بها فحتى لو تنزلنا عن ضعف إسنادها فهي معرض عنها بين الأصحاب. ولذلك فالمشهور بين الأصحاب هو أن المحرم حكمه حكم الزوجي يجوز النظر إلى تمام البدن ما عدا العورة. قال ولا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية وهي مني الأجنبية على الرجل وهي غير محرم والزوجة والأمة. يعني الأجنبية غير المحرم التي ليست محرما ولا زوجة ولا أمة. التي ليست محرما ولا زوجة ولا أمة. فكان الأنسب أن يقال وهي غير المحرم. هو غير محرم وهي غير المحرم والزوجة والأمة. يعني غير هذه الأصناف الثلاثة الأجنبية. قال ولا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية إلا مرة واحدة من غير معاودة في الوقت الواحد غرفة. يا أخوان هذا قول من الأقوال في المسألة موجود بين قدماء الأصحاب. طبعا صار كلامنا الآن بالأجنبية التي لا يريد أن يتزوجها. في الأجنبية التي لا يريد أن يتزوجها قال من الأقوال الموجودة في المسألة بين الأصحاب هي ماذا؟ أنه يجوز له أن مرة واحدة في الوقت الواحد عرفا ولا يجوز له تكرار المرة في الوقت الواحد عرفا. ليش عم يقول في الوقت الواحد عرفا يا أخوان؟ لأنه إذا بدنا نراعي الدقة العقلية فكل نظرة تقع في وقت واحد. فعند ذلك إذا بدنا نعمل الدقة العقلية بنقول النظرة وقع النظرة الأولى وقعت في هذا الوقت، ولا يمكن إيقاع نظرة ثانية في الوقت الذي وقعت فيه النظرة الأولى، فلا شك أن النظرة الثانية وقعت في وقت آخر غير الوقت الذي وقعت فيه النظرة الأولى فتجوز، والنظرة الثالثة وقعت في وقت ثالث غير الوقتين اللذين وقعت فيهما النظرة الأولى والثانية فتجوز، فيلزم من مراعاة الدقة العقلية ماذا؟ تجويز تكرار النظر ومعاودة النظر، لأن كل نظرة تقع في وقت غير الوقت التي وقعت فيه النظرة السابقة عليه. لذلك نبه المتن أن المدار مو على الوقت الواحد بالدقة العقلية، على الوقت الواحد عرفا. ففي الوقت الواحد عرفا لا يجوز معاودة النظر، أما إذا انقضى مدة من الوقت بحيث لم تعد النظرة الثانية في والنظرة الأولى في وقت واحد عرفا، فإن هذا لا يسمى معاودة للنظر. يعني بعطيكم مثال، التقيت بامرأة في السوق فوقفت لأكلمها فنظرت إليها مرة، ثم حال تكلمي معها إذا نظرت إليها مرة أخرى يسمى هذا معاودة للنظر، لا يسمى معاودة للنظر، لأن النظرين وقعا في وقت واحد عرفا. شو هو الوقت الواحد العرفة؟ هو الوقت الذي التقيت بها في السوق وكنت منشغلا بمخاطبتها، فالنظرة الثانية لا تجوز لأنه هي تعد عرفا معاودة للنظر. وأما لو فرضنا التقيت بها في السوق وكلمتها وأثناء كلامي معها نظرت إليها مرة واحدة ولم أكرر ولم أعاود النظر، ثم استرحنا ثم بعد ساعة جاءتني إلى البيت تطلب مني أمرا فنظرت إليها، هذه النظرة لا تسمى معاودة للنظر، بل هذه النظرة الأولى وقد وقعت في وقت مغاير للوقت الذي وقعت فيه سابقتها عرفا، مغاير للوقت الذي وقعت فيه سابقتها عرفا. فإذا المدار على ماذا؟ على أن النظرتين هل وقعتا في وقت واحد عرفا؟ فالنظرة الثانية تكون معاودة للنظر. أما إذا وقعت النظرتان في وقتين مختلفين عرفا فلا تعد النظرة الثانية معاودة للنظر، لا تعد معاودة في الوقت الواحد عرفا. طبعا في الوقت الواحد عرفا الالتفات عنها ورد النظر إليها هذا معاودة للنظر. طيب يا أخوان النظرة الأولى جائزة، طيب إدامة النظرة الأولى إلى وقت طويل
معاش نظرة
ها؟ هل لإدامة النظرة الأولى وقتا أزيد من المتعارف حكم معاودة النظر أم لا؟ هذه مسألة أخرى. يعني اللي بيقول إنه لا تجوز معاودة النظر، طيب بيقول له أنا التقيت بها في السوق فنظرت إليها ولم أشح بنظري عنها، بقيت ناظرا إليها حتى انتهينا من الكلام، ما يصدق هنا معاودة النظر، لأن المعاودة فرع ماذا؟ أن تشيح بنظرك عنها ثم تعود وتوجه نظرك إليها ثانية. ولكن يقع السؤال إنه إطالة النظرة الأولى أزيد من المقدار المتعارف والاستمرار فيها أزيد من المتعارف، وإن لم يصدق عليه بالدقة معاودة النظر، إلا أنه هل له حكم المعاودة أو ليس له حكم المعاودة؟ وهذا له نظائر في الفقه، هذا له نظائر في الفقه مثل بالتطهير، بس نقول إنه لا بد من غسل الثوب بعد إزالة عين النجاسة. طيب لو أزلنا عين النجاسة بالغسل فهل استمرار الغسل الذي أزيلت به عين النجاسة يكفي في التطهير وهو في حكم الغسل بعد الإزالة، أو لا يكفي ولا بد من قطع الغسلة التي أزيلت بها عين النجاسة ثم إحداث غسلة أخرى بعد إزالة العين؟ بعض الفقهاء بيقولوا إذا أزال عين النجاسة بالغسل واستمر في الغسل بعد زوال عين النجاسة هذا كافي في التطهير، فيجعلون لاستمرار الغسلة التي أزيلت بها عين النجاسة يجعلون لها حكم غسلة التطهير، والبعض الآخر لا يجعلون لها حكم غسلة التطهير، بل يقولون يجب قطع غسلة الإزالة ثم استئناف غسلة أخرى للتطهير. هذا أمر له مظاهر في الفقه. على كل حال
يوجد من يقول أن هناك موضوعية للمعاوضة،
بل إيه؟ بل قد يقول قائل لا مو ببلد، ولكن قد يقول قائل بأنه إذا استمر في المضار فلا تصدق المعاودة، فلا تصدق المعاودة.
شيخ النقطة نقول هذه خارجية ولا يجوز ابتداء،
بل إيه تجوز ابتداء تمسكوا بالنص. رح نقرأ النص. تمسكوا بالنص النظرة الأولى لك والثانية عليه كما سيسأل.
ليش هذا لا ينظر إلى النظر الأجنبي؟ ليش هذا لا ينظر؟ ليش معاش مثلا يحرم النظر او لا يجوز النظر؟ ليش هذا لا ينظر يعني؟
المراد هنا من لا ينظر يعني المراد عدم جواز النظر شرعا، يعني المتشرع اذا كان في صدد امتثال الاحكام الالهيه لا ينظر. وانتم بتعرفوا ان الجمله الاسميه تستعمل في مقام الارشاد كما تستعمل في مقام الاخبار. كما يسال الامام عليه السلام مثلا عن رجل فرضنا احدث بالأصغر أثناء الغسل فيقول يعيد الغسل، فقد تستعمل الجملة الخبرية في مقام الإنشاء، قد تستعمل الجملة الخبرية مثل قوله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني يحرم الرفث يحرم الفسوق يحرم الجدال في الحج. فالمقصود من لا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية يعني يحرم عليه النظر إلا مرة واحدة من غير معاودة في الوقت الواحد عرفا. اتضح معنى قوله في الوقت الواحد عرفا يا أخوان. إلا لضرورة كالمعاملة والشهادة، قوله إلا لضرورة يأتي، ولكن يا أخوان ما أريد أن أوضحه قبل أن نختتم الدرس اليوم هو المدرك لما ذهب إليه الماخذ من عدم جواز النظر إلا مرة واحدة من دون معاودة. المدرك هو ما روي في ماذا؟ في الخبر بلي أنه أول نظرة لك عن أمير المؤمنين عليه السلام، كأنه بلي عن أمير المؤمنين عليه السلام بلي اللهم صل على محمد. أي صفحة؟
136.
لا. على كل حال أول نظرة لك والثانية عليك ولا لك والثالثة فيها ماذا؟
فيها
الهلاك. نعم وجدتها. والثالثة فيها الهلاك. وفي خبر آخر النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة. وفي النبوي لا تتبع النظرة النظرة فليس لك يا علي إلا أول نظرة. هذه الروايات اللي صحيح مثلا فيها النبوي اللي هو ضعيف الإسناد، إلا أن هذه الروايات معتضدة مع بعضها البعض، ويستفاد منها ماذا؟ أن النظرة الأولى جائزة، أما معاودة النظر وتكرار النظر وإتباع النظرة بالنظرة فهو محرم. فهو محرم بلي. على كل حال استفاد منه الفقهاء، استفاد منها بعض الفقهاء الحرمين، ولكن مثلا قول الأولى لك والثانية عليك، وعليك يستفاد منها، عليك يعني تؤاخذ عليها. أو مثلا ليس لك يا علي إلا أول نظرة، يستفاد ماذا؟ حرمة ما سوى النظرة الأولى. وطبعا ويمكن أن نستفيد من التعليل الوارد بها الروايات من قبيل قوله ماذا النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، يمكن أن نستفيد من هذا التعليل أن إدامة النظرة الأولى أزيد من المتعارف حكمه حكم معاودة النظر. ليش؟ لأن إدامة النظر أزيد من المتعارف مما يزرع في القلب الشهوة ومما قد يوجب الافتتان. إلا لضرورة كالمعاملة يأتي. والحمد لله رب العالمين.
شيخنا المستعجب بالنبي عليه
من ضمن وصية النبي صلى الله عليه وآله، وصايا النبي عليه بلى. وواضح هنا أنه لا خصوصية ولا موضوعية لعلي عليه السلام في هذه الأوامر والنواهي. مثلا عندما يقول يا علي عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، فهو في مقام بيان شدة استحباب صلاة الليل، مو أن هذا من مختصاته سلام الله. فهذه الخطابات كلها وإن وردت في وصية النبي لعليين إلا أنها تكاليف عامة لجميع
المكلفين. التكاليف
عامة يعني
نعم.
السيد
يعني لا
تنظر
النظر
في
النظر
في
علي.
بلي هذا على نحو إياك، على نحو إياك أعني واسمعي يا جارة.
هذا المثل.
بلي
هذا المثل.
هذا مثل
كان شائع.
بلي كان شائعا.
طيب.
الإمام الصادق عليه السلام يقول نزل القرآن
في إياك
على نحو إياك أعني واسمعي يا جارة.
بس العبارة يعني ما فيها بلاش أو ما فيها معنى هيك كثير يعني وكأن عبارة
ليش؟ ها ليش؟ الإمام الإمام يريد أن يقول إنه كثير من الخطابات التي وجهها الله في القرآن الكريم إلى النبي، النبي ليس مظنة أن تقع منه هذه الأمور. ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به كذا غير تريد زهرة الحياة الدنيا، بل فالنبي مو أصلا في هذا الصدد، وإنما الله يوجه الخطاب إلى النبي ومقصوده ماذا؟ مقصوده بقية النبي. نعم
نعم
نعم.
دحين إنه مثل شعبي أنا وش كنت فكر إنه يعني
تأذن لنا
من
نعم تأذن لنا
بالفضل يعني ما في سئل بلغة أو
نعم
عالم يعني
ليش ليش إياك أعني واسمعي يا جار.
شو يعني جار هي يكون ما أنا مثال
يعني في الظاهر
جار يعني
لا أنا في الظاهر إياك أعني، ولكن في الواقع مقصود اسماع الجارة، هذا مقصود.
ليش الجارة بتأنيث مش يا جارة؟
يعني لأن هذا الطريقة طريقة متبعة في الغالب عند النساء. الرجل عادة بينزعج منك يقول لك بصراحة والله الأمر الفلاني جاي لك. المرأة لأنها لا تقوى، وهذا حد الآن شائع بين النساء الأسلوب، المرأة لأنها لا تقوى على المصارحة شو بتعمل؟ تستعمل الأسلوب الملتوي، تتكلم في الظاهر مع شخص ولكن هي بالواقع تعرض بالشخص بالشخص الآخر، مثل الحمى وقت اللي بدها تلطش كلمتها، هذا اللي بنسميه التلطيش، هذا أسلوب شائع بين النساء. وعلى كل حال الأمثال تقال كما هي، يعني المثل في الصيف ضيعت اللبن، مش ضيعت اللبن، لأن العرب قالته هكذا. صور 200 جمع صور أكثر من 200 صار 2,7500 فائل.